في القصف المدفعي والقصف المدفعي الحربي على المنازل والبيوت السكنية المهولة، كان أبرزها المجزرة المروعة التي ربما لا زالت حتى اللحظة أثارها في مدينة غزة، وهي منظرة بحق عائلة عبد العال حتى اللحظة. حاول القوات الأمريكية انتشاب 80 شهداء من أسفل المنزل المستهدف، أكثر من 30 شهيدا ربما تم انتشاب منهم، ولا زال هناك عدد آخر من الجثمين داخل هذا المنزل. وبالتالي نتحدث عن استمرار لعملية الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في مدينة غزة وفي شرق غزة، ولن يختلف شيء على أرض الواقع، سواء بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف العملية العسكرية أو بإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي المشكوك به أنه قام بتجهيز العملية العسكرية وتحويلها إلى عملية دفاعية في مدينة غزة. بالعكس من ذلك تماما، المدفعية الإسرائيلية لا تزال تلقى قذائف على مناطق مختلفة، تراجمها في مخيم شعبة وحي الصخرة في مدينة غزة، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية لمخيمي القريش والمغازي في المحافظة الوسطى. وبالتالي لا جديد على أرض الواقع ولا يتغير شيء، إنما زادت الإبادة واستمرت بعد هذا الإعلان. الاحتلال الإسرائيلي يريد أن ينفذ المرحلة الأولى لهذه العملية، ومن ثم يعني يحصل على أسراه، وربما هذا ما يخاف منه الفلسطينيون، أن يحصل الاحتلال الإسرائيلي على أسراه لدى المقاومة في غزة، ومن ثم يعود لممارسته هويته في القتل والتدمير والتشرير بحق الفلسطينيين والمدنيين منهم.
يصل وقت حركة حماس والرئاسة الحديد الحية العاصمة المصرية الثائرة لاستهداف المقاومات حول وقت إطلاق النار بقطاع غزة، وكانت مصادر كبيرة للحركة تمنع المقاومة ينقسم الوقت إلى فريقين، أحدهما سيتكلم في المقاومات غير المباشرة مع الاحتلال عشان يسرع أثناء الحرب، فيما سيتولى الفريق الآخر مواجهة القرار في استهداف الفلسطينيين القيادية في حماس محمود مكتاوي الدعاءات المشاركة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول رسالة مقاومات منطقة الحركة لتسليم السلاح لكن أنها تهدف إلى تشويه الموقف وإدراك التقرير. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي أعلنها الرئيس الأمريكي في إكرام تتطلب كل الإجراءات العاجلة التي تعين على تسليم المقاومة
الساعات الماضية.
senti negli altri la corrente che discende un pochino di presenza.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى المسلمين الفضل في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت عنوان حماس وخطة الحرب بين واقعية الموقف وثوابت القضية سنبقى وإياكم في هذا المرة. ما دلالات رد حماس على خطة ترامب للهدف؟ هل تمثل الخطة فرصة سياسية أم فقدا تفاوضيا جديدا؟ وإلى أي مدى يعكس الموقف توافقا فلسطينيا وعربيا شاملا؟ حماس وخطة ترامب بين واقعية الموقف وثوابت القضية موضوع حلقتنا لهذا. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. أثار رد حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة عشان واسعا في الشارع الفلسطيني والعربي، فقد اعتبره كثيرون ردا مختلفا عن البيانات التقليدية التي اعتادت الحركة إصدارها في مثل هذه المواقع. الرد تضمن إشارات إلى القبول ببعض البنود الإجرائية مثل وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال والإخراج عن أسرى الاحتلال وجثامينه، ذلك وفق المقترح الأمريكي. لكن الحركة طلبت في الوقت نفسه التفاوض حول التفاصيل وربطت بعض البنود باتفاق الإطار الوطني الفلسطيني، إشارة واضحة إلى سعيها للجمع بين الواقعية السياسية وتمسك الثوابت الوطنية. اللافت أن حماس لم تتعامل مع الخطة ككتلة واحدة ترفض أو تقبل، بل قدمت مقاربة تفصيلية تفرق بين البنود القابلة للتنفيذ الفوري وتلك التي تمس جوهر الحقوق الفلسطينية. كما جاء الرد بعد مشاورات داخلية وفصائلية واسعة ومع وسطاء إقليميين ودوليين سبب طابعا وطنيا شاملا لا يعكس موقف الحركة وحدها، بل يعبر عن موقف الفلسطيني العام. وفي المجمل لم تأتي حماس بموافقة مشروطة، بل بموافقة تستند إلى الموقف الفلسطيني الموحد وتتحصن بالمظلة العربية والإسلامية. هذا وفيما يعبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن تحقيقه نصرا من خلال خطة ترامب. يتجه الإعلام العبري للإعلان عن اشتداد الضغوط على نتنياهو من جانب الرئيس الأمريكي لأن الخطة ما زالت في بدايتها ولم يترجم منها شيء على أرض الواقع. كما أن تهليل نتنياهو بتحقيق انتصار من خلال خطة ترامب ليس ببعيد عن الوعود التي أطلقها بشأن سراح الأسرى بغزة وجدول الحرب على القطاع التي لم تحقق أي من أهدافها حتى يومنا هذا. الزميل علي بردة والتقرير.
خلال الساعات الماضية خرج رئيس الوزراء السعودي بنيامين نتنياهو معلنا تحقيقه نصرا مزعوما على المقاومة الفلسطينية من خلال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، نصر زائف تحدث عنه الإعلام الصهيوني وعن أهدافه وأبعاده بشكل مفصل. الصحفية أنا بارسكي من صحيفة معاريف أوضحت أن نتنياهو يدرك مأزقه السياسي الحالي وأن الضغوطات تشتد عليه من البيت الأبيض توازيا مع ضغوط داخلية من أحزاب اليمين خاصة مع اقتراب الانتخابات المقبلة. فإذا ظل الرهائن مدى حماس سيتضرر موقفه الانتخابي، بينما إن يعيده فقد يخفف ذلك الانتقادات ويساعده على تسويق نفسه كما أخرج إسرائيل من عزلتها بحسب تعبيرها، وبالتالي تكون صفقة استثمارا سياسيا انتخابيا بحتا.
نعم، نتنياهو يستطيع أن يستخدم هذه الصفقة وهذه الجولة للقرارات ومن تحرير أسرى أيضا صالحه، لأنه دائما يقول وهذا قاله أمس أيضا نصحوني ألا أفعل نصحوني ألا أدخل نصحوني ألا أكل، وبالتالي أنا الذي كنت على حق أنه فقط بالقوة يستطيع تحرير فلسطين. عقيدة القوة التي هاجم نتنياهو وما زال يفقدها وضعية فلسطين هي عقيدة صهيونية. إن من ينجح في استقرار مطر من ناحية فلسطين هو الذي يتم انتخابه المرة القادمة، وهذا يمكن أن يحصل.
المحلل في هارتس جوناثان ليز والصحفي في دوت أهرونوت إيتمار ريشنر سلطاء الضوء على ظروف نتنياهو الداخلية. فالأخير عقد جلسة حكومية لبحث تفاصيل الصفقة من دون حضور الوزيرين المتطرفين بتسئيل سموتريتش وإيتمار بنغفير اللذين يضغطان لمواصلة الحرب دون تردد أو تراجع.
إذا لا بد من الإشارة للتالي وبالتبعي إلى أن الأولوية التي قفرت نفس بالقريب غير البعيد هي البحث من قبل المعنيين وكذلك المتابعين بما في ذلك القوى الدولية والأقليمية لا سيما القوى العربية والإسلامية في كيفية التعامل والتعاطي مع هذا الاستحقاق الداهم في الإشارة إلى الإدارة السياسية وكذلك المدنية للقضاء بعد وقت
إطلاق النار. حتى الساعة وإن شكليا الصفقة تسير بحذر نحو مرحلة التفاوض، ولكن تبقى العبرة في النوايا الصهيونية وأن لا تكون الصفقة مفخخة بالألغام كسابقاتها.
تحية طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، شكرا للاتصال
وأهلا بكم. حياكم الله دكتورنا الفاضل. ما دلالات هذا التحول في موقف حركة حماس؟ هل يعكس تغييرا في استراتيجيتها السياسية تجاه الصراع مع الاحتلال، أم أنه خطوة تكتيكية فرضتها الظروف الميدانية في غزة؟
يعني أعتقد أنها خطوة تكتيكية، وخصوصا أن مخطط هذا تبقي في تنازل في طابع سياسي بدون شك. ليس سهلا على حركة حماس أن ترفض عرضا لوقف الحرب على غزة، خصوصا وقد
شيدول كوزير مشاء 56 شباب 20 فيها شؤون عبدالنمي آل هالقليم تشاء سار مسيم وكيدر شيل 15,000 عبان أوت 45 كيلو هرتز وريران مشاء ديرقام شيدول كوزير مشاء 24 مشاء 54 بطوكر فيها شؤون عبدالنمي آل هالقال تسيم 2 مترين بيتيجر شيل 15,740 كيلو
هرتز. وإعادة الأعمال وهي صفقة الأسرى، وبالتأكيد أعتقد أن الصهاينة لن يكن ممكن أن يقبل الوقت إطلاق النار بعد أن كل التهديدات التي أعلنوها هم وترامب بسحق حماس وبسحق المقاومة في غزة يأتون ليتفاوضوا معها. لم يكن ذلك ممكنا لولا شعور هذا الفريق بأنه لم يعد قادرا على الاستمرار في حرب
أبدت فيها المقاومة. أدوارها الكريمي شلانو كل تبي تيران أتساين جيميل دوت كام أنو نمسئين جام برشتوت ها خبراتيوت
بإنستجرام. كيف تقرأ دكتور الأطراف العربية خصوصا مصر وقطر هذا التطور؟ هل دخول هاتين الدولتين على خط التفاوض يعني بداية صيغة محور إقليمي جديد لإدارة الملف الفلسطيني؟
يعني أولا أعتقد أن مصر وقطر موجودان على موضوع التفاوضات منذ بداية التفاوضات، والتفاوضات كما نعرف غير مباشرة كانت تنعقد بين الدوحة وبين القاهرة.
من زمان كان شارون على طول هذه فيها جارديان بهجة خارج فولندين موتها قوت شيرو ترامب سنين كان سيارجة قبريت موتها قوت جلد دوماتيا بسجنان حلماتيا. حجاجون دين أمر على الذين متفوتشين سياسة تقليد دونالد ترامب شوي خطف دو سيدر خداش مدئين كتنت قبلش شاكل كي بايوت تبريد شيري شعبار شلات تبريد لوت سريفوت لنرميل أولا كيف لجيتميتسيا لكريسات هفكي روت شلات ترامب لأسكا أوت بهلون لوت بيما أمر زي هم خبار لتخصول هسارات هم بابا بكتنوات شل ترام نجد عزة ويؤمن لعقاب فلسطين من أرصاد أبو تهل نتسيين كي شو دغار لجده رعيون شل ترام شي عزة تريخة لهيوت تخط شلطة أمريكانيت وبهت أهل لفعلين أو منهاجين هم كوبايين بيخسين هدولين أغال هالمشتار هالنخاخي شل هبايت اللبان أينو منيع مي هالشيطة هبسيسيت شل هالعلام هالمسلطي كاك شي منشال هبايت اللبان مشني هفت هالسيدر هالمسلطي لهيوت بلتي أفشار هايتون هبريتي لوف سافو كي هبريشا شل ترامب لها عبارة بخفية شل 2 مليون باك لبسي مليون نيادان فلسطينا لندينو تعراض هشخين هي الشور عروض لفشع لتغور اثنين
من الفرات الى النيل. نعم. تريد ان تصل الى النيل وتريد ان تصل ايضا الى الفرات. هذه هي دولة اسرائيل التي
زمن كريم وفي هداف دون جرعين شعزة تهتوخ لنوفش يلتي خوني لأخر هشتلتوخ شلطة بريد لغوط شهو مكريب
ما انعكاسات الموقف الأمريكي الجديد على المشهد داخل الكيان دكتور يعني هل يشير ارتباك تلبيب إلى تصدع التنسيق بين نتنياهو وترامب أم إلى تبدل فعلي في الأولويات الأمريكية
متوشى بمنهاتن ومسخيك عن خيهم شل مليوني أناشيم بسافة شل يطران مخيرة مشخط وشيطات ومصاب شل بوس مافيا هجردين مدقيش كي جيشة تازو تكبير اتخسر هي تسيبوت لكوفة شباه مدرشت جيشة شونا لخلوتين قدر لشمر على سطوح عيش لشبريت لرسوع غزة كل همان شلات بيزو شل عرب آسيا ملغد هكواليت سهر كبسونيت شل بنيان نتنياهو بشتاق من هكوشين وقوت بيهت عربوتو شل ترام نسكنت دي هالثانيت هجار ديان كوتير هشكفة زو بوضخت جام بكير بعلوت هبريت هاربيوت شل ارتوت بيت توتان مدينوت شعاد لفنين شطر شبوت رأو ات عتمان بعلوت بريت عتمانوت شل ارتوت بيت خاف كاعد هدينو شي موسى كازو اينو كيان بمخو شل ترام هو مزهيرك شلوش كاتيجوريوت لحبوت متخارين لأويدين الشعب لعبور بينها كاتيجوريوت هلالو ركب متصاوت خنفة بهبشت حتبوت أغال لبريت متنشوكة مبسسة على انترسين شفتاسين حبوت أمنا مشباتيت بعراقين انترافين كتبار أمنكم بطلت هلابان شل كرافة عدت تركم تشابه
إلى حد ما بسبب الضغوط الداخلية وبسبب وعوده وطموحاته أن ينال جائزة نوبل للسلام. لكنني أعتقد أيضا أن القوى المؤيدة للكيان الصهيوني ما زالت ذات نفوذ داخل الإدارة الأمريكية وداخل
يوسر هشكريم هامي كرتمين آل إسرائيل مسكار إتز شباب كابودكاست شمئين مصار بمخليكة التكشورة كل إيران راديو إيم متأمينين بشموع أود بودكاستين مسيح زي يقولون لمسوء أتام بأشار إيران راديو وجان برشتور حفظتيوت آل شين إيران راديو تاك أي آر
بالأجندة الصهيونية وباللبي الصهيوني الذي يفقد تأثيره تدريجيا داخل الكونغرس لكنه ما زال قويا داخل الولايات المتحدة.
نعم. أتساءل أيضا دكتور إلى أي مدى يمكن الوثوق بوعود ترامب ومبادراته طبعا في الملف الفلسطيني، خصوصا بعد اختلاف ما طرحه أمام نتنياهو وعما قدمه لقادة الدول العربية والشامية
توسيم أتيكيم على إيرت إسرائيل شيكتشو أتسيوني إسبرو إتكول شيكتشو توسيم بطورة شلما على اسماء أبدوك هستوريا بفيرت زي وبفرقين هفائيل نذكير إت شلوش هأغدوت هتسيونيوك هأتنيوك متوسيم أكشاريين שמשתמשת בהם ישראל כדי להציג את הכיבוש של פלסטין. אחרי השביעי בספר שלו מציין אילן מפפל אחת המיתוסים הציוניים העכשוויים, המיתוס שאומר כי ישראל היא הדמוקרטיה היחידה במערב אסיה. אילן פפל אומר שבעיני ישראלים רבים ותומכיהם ישראל היא דמוקרטיה מתונה ושואפת לשלום עם שכנותיה. יש האומרים כי אם יש משהו רע במדינה הדמוקרטית הזו, אז זה חוזר למלחמת 67. המיתוס השקרי חסר הבסיס הזה מעלים למרבה הצער כמה חוקרים, בעוד שאין לו בסיס היסטורי ואינו נכון. לפני 67 לא היה ניתן לראות ישראל מדינה דמוקרטית, כפי שאמרנו בפרקים הקודמים. ישראל השליטה שלטון צבאי על העם הפלסטיני תוך התכחשות לכל הזכויות הבסיסיות והאזרחיות של הפלסטינים. השלטון הזה הרס את הבתים של הפלסטינים רבים ועצר אותם בכל עת שרצה. גם אם חייל זכר ישראלי החליט להרוס את בתי הפלסטינים או להחזיקם במחסום שעות ארוכות או לכלוא אותם ללא צו מבית משפט, הפלסטינים לא היו יכולים לעשות כל דבר. התנהגות זו החלה עם השנה הראשונה להקמת ישראל. הישראלים גירשו את הפלסטינים מבתיהם ומעריהם, הרגו ופצעו רבים מהם. באזורים הכפריים המצב היה גרוע יותר. הישראלים לא רוצים להשתלט על האדמה
האחרונה. ترسم في الكواليس أمام مرحلة لإعادة تموضع لكل اللاعبين في المنطقة
بكتباتهم لشبو أيام بالبات فتصابات أنوكي هم رفين إتها أدماء للطور الكمهين. אבל כשהפלסטינים חזרו, מצאו שהכפרים שלהם נמחקו לחלוטין או שהועברו לאנשים אחרים. דוגמה בולטת לטרור של הצבא ניתן לראות בטבח בכפר קאסם באוקטובר 1956. הקברניטים הישראלים טענו כי תושבי הכפר העבירו את צווי המשטר הצבאי והאוצר, מה גרם לצבא לירות ולפצוח אותם. אבל המציאות הייתה אחרת. הפלסטינים לא יצאו על המשטר הצבאי מאוחר יותר. המסמכים הראו כי ישראל נהגה באגרסיביות לגרש את הפלסטינים מהאזור. חוקרים רבים כיום יודעים שהטבח ב-56 היה מעשה שנועד להפחיד את תושבי האזור כדי לעזוב. זו אחת מאלפי הסיבות שהפירו לצבא הישראלי להרוג בשטחים הכבושים. האכזריות המאורגנת לא התגלמה רק בתקריות הרצח והרג. האכזריות הייתה חמורה יותר בהתנהגות היומיומית של המשטר הישראלי. אבל הסינים בישראל בתוך הקו הירוק לא מדברים הרבה על התקופה מלפני 67. המסמכים לא מציגים את התמונה המלאה. עם זאת אנו מופיעים שיר שמצביע על סימני החיים תחת השלטון הצבאי. נתן אלתרמן היה משורר מפורסם וחשוב בדורו. לאלתרמן היה תור שבועי בשם התור השביעי, והיה כותב על אירועים שקרה ושמע עליהם. הוא היה כתב בסיכום שירים כאשר אומר באחד מהם, הידיעה שהתה שני לילות וימים והופיעה ושוב נעלמה במחויד, ואין קול ואין קשב, נתנה לפעמים שאומנם אולי אין בה עניין מיוחד. ואחר על אום אל-פחם, הכפר המשך, התפלשו ילדים, כזוכל המדינה. והלתה את צורתו של אחד החשודה, שהנה חייל הצהל מבני יהודה. ויצבנו עמות, ופקודה היא פקודה. ופקודה היא פקודה, אך הכסיד הכוחיה לא עמד כמצווה והתחיל בריח. עד הרים חייל צהל רובהו והנקבה וירק, ופגע והרג את הילד. זה הכל ותילו, כקיצור מתחבר, כתמעט כאמת, אין פה מה לספר. אלתרמן סיפר פעם נוספת בשיר משלו על אמא חולה פלסטינית ואמר כי ישראל גירשה אותה לעבר השני של נהר הירדן ולא הסבר. וכשאישה ניסתה לחזור נעצרו ונכלאו ילדיה הקטנים. אלתרמן כתב, הכותב העריך בטעות כי הסיפור הזה מופקש ומוסבר, אבל שום דבר לא קרה, אפילו לא מילה. ישנן עדויות רבות לכך שישראל לא הייתה דמוקרטית עד 67. ישראל נקטה במדיניות ירי בשביל להרוג כלפי הפליטים שניסו לקבל בחזרה את התבואה החקלאית או בעלי החיים שלהם. הצבא הישראלי היה באופוריה עם אקדח תאוי, הרג ללא סיבה אלפי אזרחים פלסטינים בין 1948 ל-1967. הדמוקרטיה בכל מדינה נמדדת בהתאם להתייחסות השלטון באותה מדינה לבני המיעוטים בה. בהקשר זה ישראל נמצאת במצב נמוך הרבה יותר מרמה שאפשר להגדיר אותה דמוקרטיה אמיתית. לאחר כיבוש שטחים חדשים, למשל, ישראל חוקקה חוקים חדשים, חוקים הנושאים לאזרחות, חוקים לבעלות, ועיקר חוק השבות. חוק השבות מעניק אוטומטית אזרחות ישראלית לכל יהודי בעולם. החוק הזה הוא לא דמוקרטי להחריד, כי הוא עומד בסתירה מוחלטת עם זכות השיבה של הפלסטינים, הזכות שאושרה בהחלטה משנת 1948 שהתקבלה על ידי העצרת הכללית של האו"ם ב-48. פעולה ישראלית זו בראשה שלילת הזכות של העם הפלסטיני לחזור למולדתו, והענקתה לאחרים שאין להם קשר לארץ הפלסטינית. זו ההתנהגות בלתי דמוקרטית לחלוטין. ניתן להוכיח את האופי הבלתי דמוקרטי של ישראל על ידי סקירת מדיניות התקציב שלה בהקשר של פעילים ازدياد هالكركبوت فيوم يكير من 90% من هالكركبوت كله ما ايرت فلسطيني كلها في بغالوت هكير هكيمة في اسرائيل فهلي كركبوت ايمان مرشيم لبطية اسكاوت ايم اسرخيم لو يهودين האדמות הציבוריות והשמורות קיבלו עדיפות לשימוש בתוכניות
לאומיות.
וכמו כן, הערים הפלסטיניות לא הורחבו אפילו בקילומטר רבוע אחד, אף שהאוכלוסייה שלהם הוכפלו מאז 48. במקביל, נבנים יישובים יהודיים כל הזמן. הפגיעה הברוכה הלא ממשיכת בניגוע לזכות האזרח לבחור את מקום מגוריו. המשטר הציוני ביצע פשעים רבים בארץ פלסטין מאז הקמתו. יתרה מכך, ישראל מתחילה בהקמתה בארץ פלסטין ובנוסף לכל הלחצים הצבאיים והאלימות שמפעילה כלפי תושבי השטחים הכבושים, התעקשה להפר את זכויות האדם והקל
תמיכה.
ישראל תורגש שוב ושוב כמפרת זכויות האדם הגדולה בעולם בהתאם לתוח זכויות האדם של האום. ההחלטות נגד ישראל על הרקע הפרת זכויות האדם מלאות בבקשות, אימונים, הפעת דאגה, הפעות חרטה וכן צווים להפסיק לאלתר את הפרת זכויות האדם. אך כל המאמצים האנושיים להפסקת האפליה הגזענית הזו
והפרת זכויות אדם מדומו
לכישלון מוצלח.
وفي السابع من آب أغسطس الماضي فجرت قوات الاحتلال منزل ابن عمه الأسير عبد الرحيم عفيف الهيموني في حي أبو خيلة بمدينة الخليل.
לכן המשטר הישראלי לא יכול אפילו לפנטז על הצגת עצמו כדמוקרטיה לפי דעתו של אילן חפץ. בהתחשב בהשפלה של מיליוני פלסטינים שהתנהגו לא פוליטית ועל אף הטענה ביחס לדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ברור כי הדמוקרטיה הזו מתנהגת כמו דיקטטורה בצורה הגרועה ביותר. התשובה הישראלית הן בזירה הדיפלומטית והן בזירה האקדמית היא שהצדדים הללו זמנים. אם הפלסטינים יתנהגו טוב יותר, ההתנהגויות הללו ישתנו. אבל מחקר ובדיקה קצרה על מה שמתקף בשטחים הכבושים חושפים מה הוא ההיגיון הישראלי בהקשר זה הוא אבסורדי. ב-1967 התייחס המשטר הישראלי לגדה המערבית ולרצועת עזה כחלק טבעי מארץ ישראל. התנהגות זו ממשיכה מאותו יום ועד היום. ישראל השיח היה תמיד איך לכבוש יותר ויותר, ולא על אם זה נכון או לא.
מה שכל פרויקט קוליוני אני זקוקו לו,
קודם כל הוא
האדמה.
בשטחים הכבושים זה מתאפשר, כי ההפקעה, גירוש בעליהם שהיו חיים בהם, לעבור אבותיהם והזנת תנאי חיים קשים על תושבים מקומיים. חגורות של התנחלויות ובודיות הוקמו במטרה להפריד בין הכפרים הפלסטיניים לבין הכפרים וערים נוספים.
عرب حزب الله عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة حماس بالتشاور والتنسيق مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية فيما يخص خطة ترامب في وقع حرب الصهيونية على غزة. واعتبر حزب الله هذا الموقف بمقدار ما ينطلق من الحرس الشديد على وقع هجوم وحشي على الأهل المتبقية كان ومنجات أخرى يؤكد تمسكر ثوابت القضية الفلسطينية وعدم التخطيط لحقوق الشعب الفلسطيني كما أنه يعبر عن تمسك حركة حماس ومعها كل فصائل قاومة لوحدة الشعب الفلسطيني على اعتبار أن التوافق الوطني الفلسطيني هو الإطار الذي ينبغي أن تستند إليه المفاوضات التي يجب أن تؤدي إلى انسحاب العدو من كامل قطاع غزة ومن التجهيز الكامل وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونهم السياسية والأمنية والمعيشية بأنفسهم وبقواهم الداخلية وإقامة وصاية خارجية أيا كان شكلها ومرجعياتها. ودعا حزب الله جميع الدول العربية في فلسطين إلى الوقوف خلف الشعب الفلسطيني وموقف حماس وقوى المقاومة الفلسطينية كافة ودعمها على جميع الصعد في وقت العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ومنع تهجير السكان وإعادة أعمال القطاع واستعادة جميع الحقوق الوطنية الموسوعة للشعب الفلسطيني. מצד כל שהוא חוץ מישראל. מקרה נוסף התגלם בתוכנית בשם כיבוש נאור.
נעם חייקום ומסמעין המוסלעתינה ונשפור לזמיר אחר זמן שאני
לזכמם הקיצוניים להקים כנופיות עצמאיות להציץ לפלסטינים ולהרוס את שכושם עד שנות ה-80 הם היו מתאימים טרור אמיתי תוקפים את
ملايين المشاركين من الشعوب العربية والغربية رفعوا العلامة الفلسطينية وردوا استفادة
المدادات
بأدلة العدوان
ويجسد
وحدة الضمير الإنساني ضد الاحتلال والسياسات
בסיפור שנכתב לשני יותר מעשור שלא מתייחס להתפתחויות בימין ובפלסטין ובעזה מבהיר אילן פפה כי המתנחלים הישראלים היו נהנים מחסינות מכל עונש והיו תוקפים את הפלסטינים ואת הרכוש שלהם בגדה המערבית גם ברצועת עזה הצבא הישראלי הטיל מצור המלטה ענישה קולקטיבית לתושביה.
לאחר מכן,
הצבא מבצע התנקשויות שמשמעותן מעשי רצח בלתי חוקיים. אילן פפה אומר שמאז 67,
כ-150
אלף פלסטינים נרצחו שלא כדין
על ידי ישראל.
היו ביניהם גם אלפי ילדים. כמובן שאם היה כותב את ספרו היום, פפה היה מוסיף כ-40 אלף חללים שנהרגו עד כה במלחמת עזה ואת הטבח של יותר מ-9 אלף ילדים להוסיף אותם לרשימת הפשעים שביצע המשטר הישראלי המזויף. פפה מציין גם היבט נוסף של הכיבוש שהוא מעצר ללא משפט. הוא מפעיל כי מכל 5 פלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה אדם אחד נאלץ לעבור את החליף האלה. יש הסבורים שההתנהגות האמריקנית היא גרועה מההתנהגות הישראלית. הכוונה היא ההתנהגות של ארצות הברית במיעתם ומעצרם של 100,000 אזרחים יפנים במלחמת העולם השנייה. למרות שאין ספק לגבי התנהגותם הפסולה של האמריקנים, אלא שמספר הפלסטינים שעברו וסבלו מהמדיניות השרירותית של ישראל היה גדול יותר. כאשר הנושא מעצר מנהלי כולל מעצר ללא משפט של צעירים ומבוגרים גברים ונשים לתקופה ארוכה. המעצר ללא משפט גורם לנזק נפשי גדול, אדם שלא יודע מה האשמה שלו, אין לו עורך דין ואינו יכול לראות את משפחתו. בסופו של דבר אילן פפה קובע כי בנוסף לעובדה שיש לערער על הכיבוש הנאור של ישראל, גם הטענה כי ישראל היא דמוקרטיה היא טענה מגוחכת. מפני ההתנהגות הארמנית והסתירות הפוליטיות חושפות את ישראל
على شعارات الانتصار الاحتلال واعتدائه على ناشطين اسطول الصهيونيه معتبرين ذلك انتهاكا صارخا للقوانين الدوليه. الزميل حسين الحاج يوافينا بمزيد من التفاصيل في
السنة الاحتجاجية بمشاركة شعبية واسعة إحياء للذكرى 7 أكتوبر انطلاقة العدوان الصهيوني على غزة بجرائم غير مسبوقة.
عاماني على الجرائم الصهيونية المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعمل ولم يحرك أحد من ساكنا بل الجميع صامت بشكل مختلف لذلك على هذا العار الذي أحرق بضمية الإنسانية في
توقف.
إن سبقت مساعي السلام فهي يجب أن تكون في مصلحة الشعب الفلسطيني فهو الذي ضحى ولم يتنازل رغم كل الظروف فليس من الممكن أن يتحقق بالسياسة ما لم يتحقق بالحق.
رفض قاطع فيه المشاركون للإرهاب الصهيوني التوسعي في المنطقة وكلمة يوجهونها لحكام وشعوب المنطقة.
الاعتداء الأخير على قطر هو رسالة لكل العالم الإسلامي لأن أي من هذه الدول ليس بمأمن من الخطط الصهيونية التوسعية بل الجميع مستهدف لذا يجب علينا أن نتكاتف ونتعاون لمواجهة هذا الخطر لما أن خطط ترامب لإدارة قطاع غزة مليئة بالمؤامرات وعلينا أن نمنع احتلالا ثانيا من القطاع.
كما طالب المحتجون بإطلاق سراح نشطاء الدستور السنوي ومن بينهم نشطاء باكستانيين مؤكدين أن هذا الاعتداء الصهيوني يجب أن لا يخلق من دون عقاب.
نشكر الزميل حسين الحاج على تقريره السمعين الأكاديمي. من العاصمة التونسية تتواصل المواقف الشعبية الرافضة لجرائم الاحتلال حيث خرجت مسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة قنديلا باحتضان نشطاء أسطول الصمود العالمي على يد القوات الصهيونية. المشاركون أكدوا تضامنهم المطلق مع المقاومة الفلسطينية ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف آلة الحرب ضد المدنيين في غزة. تونس كعادتها تؤكد أن فلسطين في وجدانها وأن صوت الشارع لا يصمت أمام الظلم. التفاصيل في سياق تقرير الزميل يحيى دركي.
إنها مسيرة حاشدة لم تكن مجرد تجمع جماهيري بقدر ما كانت شهادة وفاء لقيام نضال أسطول الصمود وتضحية تلبية لدعوة قوى وطنية تونسية. حضر المشاركون من مختلف الأعمار والخلفيات جددوا من خلال المسيرة العهد مع القضية الفلسطينية وأكدوا أن دعم المقاومة ليس موقفا سياسيا فحسب بل التزام أخلاقي ثاني.
ما نراه من تحركات في كل المدن الأوروبية والعالمية والعربية دليل على أنه شعوب لم تعد تحتمل هذا الإجرام الذي تقوم به الصهيونية والإمبريالية. أنا أعتبر أن أحيي كل النشطاء ومقدمة التلفزيون ومقدمة الإعلام محمد علي اللي الآن ما زال معتقل لدى قوات الاحتلال.
جئنا اليوم لنصرة أبطال المحتجزين على يد الكيان العاصم. جئنا لنشد أسرهم ونقول لهم ليسوا وحدكم وجئنا أيضا لنحتج على الحرب اللي زالت متواصلة في غزة.
الحاضرون تابعوا شعارة
من هذا البحشي.
حسن نصر الله تمتع بشعبية كبرى في الأوساط الشعبية في تونس. لا يمكن أن ينسى هذا الشهيد. هو البراز ومنارة لنقتدي بها نحن كشباب تونس.
صحوة من الشعبية الجديدة يسطرها التونسيون على هذه المسيرة لمواجهة مجموعة الموحدين على المستوى الإنساني. أن المقاومة ليس مجرد كلمة بل رسالة مستمرة للمواقف والوفاء.
الساوند. نشكر الزميل يحيى دليكي على هذا التحرير في طرابلس شمال لبنان والسمعين الكرام. أما الأجواء طرابلس ولسان الأحتلال للسنوات الشعبية ونشاطات رقمها اللبنانيون رملا مع المعتقلين الذين طبار من القادر والحسان مسؤول الذين احتلتهم سلطات الاحتلال من الزميل علي وهبة والتسجيلات
طرابلس بكل أطيافها تفتخر بالمعضلة بين الطبقين محمد القادري وحسان مسعود الذين كسروا الحصار عن ردة
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تنتقد موقف الترويكا الأوروبية من برنامجها النووي، وتعتبر منهجها مخربا وشروطها غير منطقية. استمرار مجازر الاحتلال في غزة واستشهاد أكثر من 20 فلسطينيا خلال الساعات الماضية. حركة حماس تنفي الادعاءات المفبركة بشأن موقفها من تسليم السلاح. تفاصيل الأنباء أقرأها على حضراتكم محمد باقي. انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المنهج الأوروبي في التعامل مع الملف النووي، مؤكدا أن مواقف الترويكا الأوروبية اتسمت بالتعانة وافتقار المنطق وأنها لا تقل بفرص الحل الدبلوماسي. وأكد إسماعيل بقي أن الشريك الأوروبيين لعدم تقرير آلية زناد كانت غير منطقية، كشفت عن غياب الإرادة الجامة لديهم لحل دبلوماسي. إنهم استغلوا آلية زناد لفرض مطالب واشنطن. وأوضح أن طهران لا تزال متمسكة بالمسار الدبلوماسي، ولكنها لن تحيد عن ثوابتها وصيانة المصالح الوطنية، مضيفا أنه ليس هناك خطط حالية للتفاوض مع الأوروبيين. وأشار بقي إلى استمرار العبادة رغم الادعاءات حول رسالة السلام، معربا عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي إجراءات بسبب الدعم الأمريكي لكيان الاحتلال. أكد طهران أنها لن ترتكب أي مسألة بأي قرار يضمن وقف الإبادة الجماعية لحق الشعب الفلسطيني وخروج جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة. وشددت الخارجية